بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة نور الهدى السلفية في سوق الأحد أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن من أعظم الأمراض التي تصيب بني آدم هي أمراض القلوب، التي إذا أصابت القلب بداء لا يستطيع العبد أن يزيله ولا يستطيع العبد أن يتخلص منه إلا أن يشاء الله رب العالمين. لهذا يقول ربنا جل وعلا في محكم كتابه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، فالقلوب إذا مرضت يا عبد الله اعلم وفقني الله وإياك أنه لا يصلح لك حال ولا يصلح لك مآل. قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي خال من المرض، خال من الأدواء والداء، خال من كل ضغينة تلتحق بهذه القلوب.
والتي كانت بعنوان
تحذير المؤمنين، تحذير المؤمنين، تحذير المؤمنين من الداء الدفين،
وهي عبارة عن خطبة جمعة لأبي عبد الرحمن خليل بن عبد الله الحمادي وفقه الله ورعاه، والتي كانت في مسجد السنة في بني حماد. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، فاعلموا وفقني الله وإياكم أن الإنسان في أمر عظيم في هذه الحياة الدنيا، وفي بلاء عظيم قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، وعلم الله سبحانه وتعالى أن العباد لا يصلحون إلا بصلاح أمر، ألا وهو هذا القلب، الذي إذا صلح هذا القلب صلح العبد وسائر عمله، وإذا فسد القلب فسد العبد وسائر عمله، كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عليه رضوان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، ومن استبرأ من الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إن من أعظم الأمراض التي تصيب بني آدم هي أمراض القلوب التي إذا أصابت القلب بداء لا يستطيع العبد أن يزيله ولا يستطيع العبد أن يتخلص منه إلا أن يشاء الله رب العالمين. لهذا يقول ربنا جل وعلا في محكم كتابه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، فالقلوب إذا مرضت يا عبد الله اعلم وفقني الله وإياك أنه لا يصلح لك حال ولا يصلح لك مآل. قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي خال من المرض، خال من الأدواء والداء، خال من كل ضغينة تلتحق بهذه القلوب. لهذا أحببنا في هذه الدقائق المعدودة أن نقف مع خطبة بعنوان: تحذير المؤمنين من الداء الدفين. هذا الداء الذي يصيب القلوب داء عظيم إذا فتك بقلب العبد لا يتخلص منه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وهو داء الحسد. هذا الداء الدفين الذي التحق بكثير من القلوب، وأصبح كثير من المسلمين يحسدون إخوانهم على ما آتاهم الله عز وجل وعلى ما من الله عز وجل به من النعم على عباده. كل هذا بسبب هذا الداء الفتاك الذي فتك بالأمم من قبلنا وهو يفتك بهذه الأمة، كما ثبت عند الترمذي من حديث الزبير بن العوام عليه رضوان الله، وجاء عند البزار من حديث عبد الله بن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. دب إليكم أي صار يسري في أوساطكم ويتفشى في خلالكم وأنتم لا تشعرون بذلك، الحسد والبغضاء. هذا الحسد يا عباد الله الذي فتك بالمجتمعات والذي فتك بالمسلمين، كل هذا بسبب هذا الداء الدفين. واعلموا وفقني الله وإياكم أن الحسد على أنواع: النوع الأول وهو حسد محمود لا إثم فيه، بل بإذن الله عز وجل أن الإنسان سالم فيه من الإثم، ألا وهو الغبطة، أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما عند أخيه، إلا أنه لا يتمنى زوال النعمة عن أخيه أبدا. هذا يجوز كما ثبت عند أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله قرآنا فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. أي لا حسد يتمنى الإنسان أن يكون مثله إلا في هذين الأمرين: أن يعطيه الله عز وجل قرآن يقوم به من الليل يقرأه في النهار، أو يعطيه الله مالا ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. هذا الحسد يسمى حسد غبطة، لا حسد زوال نعمة، أي تتمنى أن يكون لك مثل أخيك. وقد ثبت عند أحمد من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة. يغبطهم أي يتمنوا مكانهم ويتمنوا أن يكونوا مثلهم لقربهم من الله سبحانه وتعالى. هذا الحسد ليس بمذموم بل هو محمود. أن يتمنى الإنسان أن يكون رفعة في الدين، أن يتمنى الإنسان أن يكون على خير وعلى تقوى، أن يكون على ورع، أن يعطيه الله مالا لينفقه في طاعة الله وفيما يرضي الله، هذا بإذن الله عز وجل محمود لا إثم فيه. الحسد الثاني والنوع الثاني من الحسد ألا وهو أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك بعد أن يعطيه الله سبحانه وتعالى النعمة، أو تتمنى أن لا تصل النعم إلى غيرك أبدا. كل هذا محرم شرعا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الحسد مذموم يا عباد الله، لأنه يفتك بالقلوب ويفتك بالناس فيما بينهم بين. وهذا ما كان من اليهود ومن النصارى ومن المشركين، ووقع منهم كثيرا كما قال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لما؟ من بعد ما تبين لهم الحق، بعد أن تبين لهم أنكم على الحق حسدوكم وأرادوا أن يزول عنكم هذا الإيمان وأن يزول عنكم هذا الإسلام، وأن لا تكونوا كذلك أبدا. وثبت عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حسدتكم اليهود كما حسدتكم على السلام والتأمين. تحسدنا اليهود، تحسدنا والمشركون، يحسدوننا والنصارى، يحسدوننا والمسلمون فيما بينهم بين يتحاسدون والعياذ بالله. فانتبه إلى هذا الداء الدفين، هذا الداء الذي يفتك بالقلوب. إذا طغى على قلب يا عبد الله لا يسلم منه إلا أن يسلمه الله سبحانه وتعالى. واعلموا وفقني الله وإياكم أن الأسباب التي تدفع الحاسد إلى الحسد كثيرة، ومنها عدم الرضا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، عدم القناعة بما رزقه الله عز وجل، فيرى أن غيره أحسن منه وأن الله سبحانه وتعالى فضله عليه. وكذلك قد يكون بسبب الكبر، فيحب أن يتكبر وأن يكون أحسن من الغير، ولا يريد من أحد أن يعتدي عليه. أو قد يكون بسبب التنافس، إما في أمور الدنيا وإما في أمور الدين، فقد يحصل بين الناس تنافس يجعلهم بذلك كل واحد يحسد الآخر. هذا يتمنى أن تزول تجارة هذا، وهذا يتمنى أن يزول ملك هذا، وهذا يتمنى أن يزول رئاسة هذا. هذا كله من الحسد والعياذ بالله الذي لا يجوز أبدا. وكذلك قد يكون بسبب ما فضل الله عز وجل أو رزق ذلك المحسود وأعطاه الله سبحانه وتعالى من الفهم ومن الذكاء ومن العلم، فلا تدري إلا والناس يحسدونه على ذلك حسدا عظيما. واعلموا وفقني الله وإياكم أن الحسد له أضرار عظيمة تفتك بالمجتمعات فتكا شديدا. من أعظم هذه الأضرار التي تلحق بالحاسد أولا ألا وإنه يناله سخط الله سبحانه وتعالى، يناله سخط الله، لأنه معترض على قدر الله، معترض على قضاء الله، وكأنه يقول: يا ربي لما فضلت هذا علي؟ لما أعطيت هذا ولم تعطني؟ لما رفعت هذا ولم ترفعني؟ لما منحت هذا ولم تمنحني؟ أنت لم تعدل يا رب. وكأنه يقول هذا الكلام والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول عن معاشر قريش حين قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يرفع الله سبحانه وتعالى ويعطي سبحانه وتعالى من شاء. والله عز وجل يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أعطاهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم سبحانه وتعالى، فهل تعترض على حكمة الله حتى تنال سخط الله سبحانه وتعالى؟ فإياك من هذا الداء الذي يحل عليك به سخط الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ومن أعظم ما ينال الحاسد من الضرر ألا وهو أنه يموت غيظا وأنه يموت كمدا كل لحظة وكل ساعة، وكلما نزلت بك نعمة مات ذلك الحاسد كمدا في قلبه. لهذا قال بعضهم يكفيك من الحاسد أنه يموت كمدا كلما كنت فرحا، كلما نزلت بك نعمة حل به السخط وحل به الكمد وحل به المرض وحل به ما سوى ذلك من الأمراض. لهذا أحسن من قال اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. هذا الحاسد ينقلب شره على نفسه بسبب أنه يحسد غيره فلا يدري إلا وهو يقتل نفسه والعياذ بالله. ومن أعظم الأضرار التي تقع بسبب هذا الحسد وتقع على ذلك الحاسد أن الناس يعافونه ويتركونه ويهجرونه ولا يجلسون معه ولا يحبونه ويبغضونه ويكرهونه، كل ذلك بسبب نفسه، لأنهم يعلمون أنه يحسدهم على كل شيء فلا يجالسونه ولا يحبونه أبدا. ومن أعظم الأضرار التي تتنزل بسبب ذلك الحسد أنه قد يتفشى فيه أمور خطيرة، ومن أعظمها وأجلها على الإطلاق ألا وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. الحسد قد يصل بالعبد والعياذ بالله إلى أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. وانظروا لما كان من اليهود الذين كانوا يستفتحون على الأنصار، كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج ويقولون إنه سيخرج في هذا الزمن نبي فإذا خرج قاتلناكم معه قاتلناكم معه، فلما خرج من غيرهم وخرج من العرب حسدوهم على ذلك فكفروا بالله سبحانه وتعالى. وإلا فإنهم يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم، لأن الله عز وجل وصفه بأوصاف عظيمة في كتبهم لا يغفل عنها أحد أبدا، لكنهم بسبب الحسد ضلوا على ذلك الكفر والعياذ بالله. وكذلك قريش إنما كفر كبراؤهم مثل أبي جهل وغيره أنهم قالوا كنا نتسابق مع بني هاشم فقالوا منا سقات للحجاج، قلنا ومنا سقات، قالوا منا كذا فقلنا منا كذا، حتى إذا تساوينا قالوا منا نبي فماذا نقول بعد ذلك؟ فلا والله لا نؤمن له أبدا. يا سبحان الله على الحسد كيف يفعل بصاحب، يكفر بالله سبحانه وتعالى بسبب أنه يحسد ذلك المحسود على ذلك الأمر العظيم. ومما قد يصل بذلك الحسد إلى القتل والعياذ بالله. كما جاء في قصة ابني آدم الذي تقبل الله عز وجل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك. لماذا؟ حسده أن الله عز وجل تقبل منه ولم يتقبل من هذا، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من النادمين. ندم، ولكن بعد أن ولى وقت الندم، كل ذلك بسبب ذلك الحسد. وقد يصل الحسد بصاحبه إلى أن يبلغ إلى النفاق والعياذ بالله، كما جاء عن عبد الله ابن أبي بن سلول: ما نافق إلا لأنه حسد النبي عليه الصلاة والسلام على أن جعله نبيا، وعلى أن جاء إلى المدينة فأخذ البساط من تحته كما يقال، فحسده حسدا شديدا، فنافق نفاقا شديدا، وجعل يمكر بالنبي وأصحابه، كل ذلك حسدا من عنده. وقد يصل كذلك الحسد بأن يتخذ الإنسان أساليبا تفتك بالمحسود والعياذ بالله، ما سوى ذلك من الأمور العظيمة، كما حصل من أخوة يوسف. قال الله: إن قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. انظر على كيف بسبب الحسد ليوسف عليه الصلاة والسلام أن والده أحبه، كادوا له وأرادوا قتله وألقوه في البئر، ثم بعد ذلك باعوه بثمن بخس، ثم بعد ذلك كادوا لأخيه، كل ذلك بسبب هذه الأمور التي قد تحصل بسبب هذا الحسد. فإياك من هذا الداء الدفين الذي يفتك بالعباد أن يلتهب في قلبك فلا تستطيع بعد أن ذلك أن تتخلص منه. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجنبنا من هذا الداء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ولكن اعلموا وفقني الله وإياكم أن هذا الداء الذي يفتك بالقلوب لا بد له من علاج، أن يعالج الإنسان نفسه، سواء كان قد تغلغل هذا الداء في قلبه أو كان ممن هو محسود. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن كل ذي نعمة محسود. فكل من أعطاه الله عز وجل نعما محسود ولا شك، ولا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد من حسد. لكن هناك علاج لهذا الحسد، كيف أولا تقي نفسك وكيف تقي غيرك من هذا الحسد الذي قد يدب في قلبك؟ من أعظم هذه الأمور التي فيها علاج للحسد ألا وهي أن تتقي وتقرأ ما يجنبك هذا الحسد من المعوذات وغيره ومن أذكار الصباح والمساء، فتقي نفسك بذكر الله سبحانه وتعالى يقيك بإذن الله عز وجل من الحسد ومن الحاسدين. ثبت عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر عليه رضوان الله قال: بينما أنا أسير أنا والنبي عليه الصلاة والسلام بين الجحفة والأبواء في واد، بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ظلمة شديدة وريح شديد، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقال: يا عقبة، ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. كم من الناس الآن يسيرون في طرقات، يسيرون في ظلمات، كم من الناس الآن الذين هم يحسدون على ما آتاهم الله، ما بالهم لا يقوا أنفسهم بذكر الله، لا يقرؤون الأذكار من الصباح ومن المساء، لا يقرؤون أذكار النوم، لا يقرؤون المعوذات، لا يقرؤون آية الكرسي التي تقيهم بإذن الله عز وجل مثل هذا الحسد ومثل هؤلاء الحاسدين. ومن أعظم العلاج للحسد بإذن الله سبحانه وتعالى ألا وهو أن تحفظ ما أعطاك الله عز وجل من النعم. فإن أعطاك الله عز وجل البصر نعمة، لا تصرفها فيما يغضب الله، فإن الله عز وجل يحفظها لك. وإن حسدك من حسدك عليها، أعطاك الله عز وجل السمع، لا تصرفه فيما يغضب الله واحفظه، يحفظك الله، ولا يستطيع أحد أن يمسك بسوء ولا أن يحسدك حاسد بإذن الله سبحانه وتعالى. ثبت عند الترمذي من حديث ابن عباس عليه رضوان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، أي إذا أعطاك الله عز وجل نعما احفظها، فإن أعطاك الله عز وجل مالا زكه واصرف زكاته وتصدق منه، يحفظه الله عز وجل لك ولا يفتك به أحد بإذنه سبحانه وتعالى. ومن أعظم العلاج للحسد أن يتوكل العبد على ربه سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله إلا هو، لو توكل الناس على ربهم ما أصابهم مكروه بإذن الله عز وجل. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال الله: أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه، أي لا يخوفونك بمن دون الله، ما دام أن الله عز وجل معك فإنه سبحانه وتعالى ناصرك ومقيك بإذن الله سبحانه وتعالى شر أولئك. ومن أعظم علاج الحسد أن تعلم وأن تؤمن بأنه ما نزل بك من ضر فهو من الله سبحانه وتعالى. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. سواء هؤلاء أو السحرة أو المشعوذون لا يصيبونك بإذن الله عز وجل بسوء إلا أن يشاء الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن أعظم العلاج لهذا الداء الدفين ألا وهو الصبر، فيصبر الإنسان على حاسده صبرا عظيما حتى يقيك الله عز وجل كيده وحسده بإذنه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فأمره الله عز وجل بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكم صبر الرسل على أذى قومهم، وكم صبروا على حسدهم، وكم صبروا على ما سوى ذلك، كل ذلك بإذن الله عز وجل تناله بالصبر. ومن أعظم العلاج الذي بإذن الله عز وجل يقيك الحسد والحاسدين، لكنه ثقيل على النفوس، لكن الناس قد لا يطيقونه، لكن الناس قد لا يرتضونه. هذا العلاج علاج عظيم، لو عمله الإنسان ولجأ إليه بإذن الله سبحانه وتعالى أنه يزول هذا الحسد تماما، ألا وهو الإحسان إلى من حسده. يا سبحان الله، أما هذه فتشق على النفوس كثيرا، كيف يحسدك إنسان وأنت تحسن إليه؟ نعم، هذا إن أردت بإذن الله عز وجل أن يخلصك الله عز وجل من كيده. قال الله: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، والله عز وجل يقول: ادفع بالتي هي أحسن.
فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه ولي حميم،
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
قال ابن كثير رحمه الله: ادفع مثل هذه الأدواء وعالج السيئة بالحسنة، فأحسن إلى من أساء إليه وأعطه وتصدق عليه واهدي إليه وامنح له بإذن الله سبحانه وتعالى ما تدري إلا وهذا الحسد يرجع محبة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يذهب الله عز وجل بذلك كله حتى يرجع بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الرجل أحب إليك من غيره بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل إحسانك على ذلك الحاسد. لهذا قال الله عز وجل بعدها: وما يلقاها، أي هذا الأمر ما يعمله إلا من صبر صبرا عظيما على هذا الأمر العظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن أعظم العلاج للحسد والحاسدين أن تخفي النعم إذا كثرت عليك فلا تظهرها، فإنك كلما أظهرتها زاد ذلك الحاسد حسدا لك وزاد ذلك الحاقد حقدا لك. فإذا أخفيتها بإذن الله سبحانه وتعالى لا يضرك بإذن الله سبحانه وتعالى شيء أبدا. لهذا انظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لما أخبر أباه بأنه رأى 11 كوكبا ورأى الشمس والقمر له ساجدين، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لماذا؟ لحاجة في نفس يعقوب قضاها، أراد أن لا تصيبهم العيون عليه الصلاة والسلام. فبإخفائك لمثل هذه النعم بإذن الله سبحانه وتعالى لا يحسد أحد بإذن الله عز وجل. ثم مع صنعك لمثل هذه الأعمال التي تقيك من الحسد والحاسدين تنجو بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم العلاج للحسد أن تتوب إلى الله، فما أدراك أن هذا الحاسد قد تسلط عليك بسبب ذنب أذنبته، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم بعد ضرب هذه الأسباب وهذه العلاج التي تقيك من الحسد والحاسدين، اعلم وفقا الله وإياك أن الحاسد بإذن الله سبحانه وتعالى وإن تمنى زوال النعمة عليك لا تزول. ليس كل من تمنى زوال النعمة عليك زالت، وإلا لزال ملك كثير من الناس ولزال ملك الأنبياء ولزالت نبوتهم، لكن ما كل حاسد يعطى مثل ذلك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يصيبك بسبب ذلك الحاسد أصابك. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.